أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد
وعلى
محمد وعلى الفرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: عدي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط في عقد نظرية الأمر بين الأمرين. نحن ذكرنا بعد ذكرنا فيما ذكرناه فيما يرتبط في التحليل العقلي نظرية الأمر بين الأمرين، وذكرنا أمورا ثلاثة في المقام. المقام الأول ذكرنا وقلنا أن الإمكان هو الإمكان الماهوي أو الوجودي، ولكن قلنا هو الإمكان الوجودي لأن الإمكان عين هذا الموجود، لأن الفقر والحاجة عين هذا الموجود. هذا أولا. ثانيا، من يكون هذا حاله يحتاج إلى علة، فعلته هذه العلة علاقته بعلتي ليست علاقة ماله، فيحتاج كما قلنا يحتاج إلى هذه العلة الموجدة المقيضة. والأمر الثالث قلنا بأن هذه العلاقة ليست علاقة مالك علاقة فزلية، بل أن العلة محيطة بتمام معلولها، وأن المعلولة عين الربط والفقر والحاجة إلى علتها، وعليك تكون مثل هذا الأمر، وعليك يكون هذا الأمر أي بمعنى أنه يكون هذا الأمر إشارة إلى هذه المسألة بأنه اللهم صل على محمد وعلى محمد. نقول هكذا بأنه هذا الأمر هو كون هذه العلة عين معلولة، كون هذا المعلول متعلق بعلته، وأن الارتباط ليس ارتباط عزلي بمعنى كما قالوا أن الحقائق الوجودية حقائق متباينة بتمام الذات كما يسمى المشغل، أن هناك حقيقة واحدة ذات مراتب مشكلة، أعلى هذه المراتب مرتبة الواجب، وبالتالي تأثير الواجب عليها بعلمه بقدرته بإرادته بحياته سارية في كل هذه الموجودات. إذا إلى هنا يتضح هذه البلورة السريعة للأمر الفلسفي، يوضح لنا بجلاء عدم استغناء واستقلال من الممكن عن علته، واستغناء المعلول عن علته، وبهذا يبطل من التفويض. أما إثبات الاختيار وإثبات أنه غير مجبر، هذا يضح بأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى أفاض الكمالات على هذا الموجود، وأنا وأنت أفاض علينا الكمالات، أفاض كمال الوجود عليه، أفاض عليك كمال الوجود، أفاض علي كمال العلم وأنت أفاض عليك كمال العلم، أفاض عليك كمال القدرة وأنت كذلك، والحياة وكل الموجودات فيها علم وقدرة، كل بحسبه، حتى هذا الجدار فيه علم وقدرة، حتى هذه النملة فيها علم وقدرة وحياة، لأن كل ماذا بحسبه. من هنا قاعدة فلسفية، كل موجود، كل ما هو موجود ماذا فيه الكمالات الموجودة. يستحيل أن تضع يدك على موجود تقول هذا موجود، حتى لو كان صخرة، حتى لو كان جبال، تقول هذا الموجود ماذا ليس فيه علم وقدرة وحياة، لا لا لا، بل كل موجود، بل كل موجود ماذا فيه علم وقدرة وحياة. لاحظ، فكل موجود، لكن ماذا؟ كل شيء بحسبه. ولكن القرآن يصرح بهذه الحقيقة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء مطلقا، وإن من شيء هذا الشيء مفهوم، ويقولون أعم المفاهيم هو الشيء. وإن من شيء يعني كل شيء يسبح الله، وهذا التسبيح فرع ماذا؟ فرع العلم والقدرة والحياة، حتى لو كان جبلا، حتى لو كان صخرا، حتى لو كان جدارا. والحمد لله. إذا أريد أن أصل إلى هذه النتيجة بأن هذا المفيض الحق سبحانه وتعالى الذي أفاض علي نعمة الوجود، وفاض علي نعمة الوجود، وفاض علي نعمة كمالات الوجود، علم وقدرة وحياة، من ضمن الكمالات المفاض علينا هي كمال الاختيار والإرادة والأفعال، بعين أن هذه القدرة هي من الله، ما والإرادة من الله والاختيار المفضل من الله، ولكن أنا ماذا أعمل هذا الاختيار؟ وقلنا في أبحاث سابقة في علاج بعض الشبهات، قلنا أن الله يعلم بفعل هذا الإنسان بما هو ماذا؟ يعلم بفعل هذا الإنسان بماذا؟ أحسنتم بلحاظ اختياره. هذا الذي سوف يرتكب المعصية بعد سنة، بعد سنتين، قل يمكن أن يغير رأيه، الله يعلم بفعله في تلك السنة بلحاظ اختياره، غير ولا ما غير وفق ماذا؟ وفق اختياره. فلا معنى أن يكون العلم لله جابرا لمن؟ للفعل الإنساني. واضح النقطة؟ أنا إلى هنا يتحصن. إذن بهذه البيانات الفلسفية يتضح لنا بأنه ماذا؟ بأنه لا نظرية التفويض صحيحة ولا نظرية الجر، فماذا تكون صحيحة؟ هذا أولا. هذا بلورة لما تقدم أخوان، بلورة مع الإضافة. النقطة الثانية هي تجدر الإشارة إليها، هي مسألة أنه عندما نقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، تفيد النقطة وشرنا إليها بس سريعا. هذا لا يعني إخواني بأن الجبر، بأن نظرة الأمر بين الأمرين هي مجموع الجبر والتفويض، لا لا لا، أمر ثالث مغاير له، مستقل تماما. لا جبر، لا نافية للجنس، ما يوجد جبر أصلا ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، لأن من قدر أمر بين أمرين مو يعني نص جبر ونص تفويض صار معنى مشكل ثالث، لا لا لا، حقيقة مستقلة مثل الجبر حقيقة مستقلة عن التفويض، والتفويض حقيقة مستقلة عن الجبر، كذلك الأمر بين أمرين حقيقة مستقلة عن الجبر وحقيقة مستقلة عن التفويض. استفدوا وياي، وإذ بعض الرواية كما سنقرأ عبرت لمسألة ما هو الأمر بين الأمرين أو ما هل توجد منزلة كذا، قال الإمام كما بين السماء والأرض أو ما بين السماء والأرض، كاش على حقيقة ماذا مستقلة، لا لا ربط لها بالجبر الباطل ولا ربط لها بالتفويض الباطل، مو نجمع باطلين نطلع لنا شيء حق، الباطل زائد الباطل ماذا يعطي؟ باطل ما يعطي حق. ويطبعوا اللي يفهم خاطئ يقول جبر وتفويض نجمع يطلع لنا أمر بين أمرين، لا لا لا، جمعت الباطل مع الباطل لن يكون ماذا حقا. واضح. الآن بقي عندنا مطلبان، المطلب الأول نذكر شواهد من القرآن الكريم والروايات الواردة في هذا المجال في بيان التأكيد على نظرية الأمر بين الأمر، بأن الإنسان في عين أنه مختار وأنه فاعل وأنه قادر، في عين أنه لا يستغني عن من؟ عن المدد الإلهي، كما مثلنا ماذا بالأمس باليد المشلولة التي تمدها الكهرباء بالعطاء والمدد إلى غير ذلك، وليس كما اليد الشلاق مشلوله او اليد المستغليه او شيء من هذا كما في التصورات اللي ذكرناها عن السيد الخوي عليه الرحمه. الان بقي عندنا كما قلنا مطلبان، حاول تصرف في هذا اليوم ننهي البحث كذلك لكي بعد ان شاء الله في الدرس القادم ننتقل الى مطلب جديد، نذكر بعض الايات والروايات ثم نذكر تاكيد لبعض العلماء العامه علماء السنه على ماذا؟ أفضل أسلمية وأفضلية نظرية ماذا؟ الأمر بين الأمرين. تعالوا إلى الآيات. في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. هذه الآية في سورة الأنفال، لا لا خارج سورة الأنفال الآية 17. أمس اليوم قلنا بحث خارج وموجود هذا الآية، مو بحث خارج، أنا بحث خارج إذا تراهي بحث خارج من الفرط نموذي بعد فرط، هذا بحث خارج لأنه ما ذكرها، ولكن مسألة مهمة تجنا نفرد لها يومين اللي هي أجل توضيحها. أي ما مشكلة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واضح؟ واضح الآية. فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. وشوف بعد الآية قالت ماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني في عين النفي إثبات، يعني الله أثبت الرمي لرسول الله، ما قال أنك لم ترمي مطلقا، إحنا تكون مجبور. ولا ماذا؟ أنك ما لم منعزل عن الله في مدري بحيث أنه الله ما لا دخل فيك. وما رميت إذ رميت، ها رميت إسناد الفعل لك حقيقة، أنت رميت حقيقة وهذا فعلك وباختيارك. وما رميت إذ رميت ولكن الله، يعني المدد والعطاء من الله. لا يمكن أنت يا رسول الله مهما وصلت من مقامات، أنت أشرف الخلق وأكمل المخلوقات طرا، مع ذلك أنت لا تستغني عن ماذا؟ عن المدد والعطاء لله، وفعلك هو فعلك وتحاسب عليه ومثاب عليه مرة إلى غير ذلك. القرآن صريح، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنسبة الأمر الرمي للنبي، وفي الوقت الأكثر يسلبه عنه ويثبته لذاته سبحانه وتعالى. فكما قلت إشارة إلى أنه ماذا؟ هذا النفي والإثبات كاشف عن أن كلا الفعلين، فعل الله وفعل الإنسان، كليهما فعلان حقيقيان منسوبان لرسول الله هذا الفعل، ومنسوب لله، لكن لا على نحو الشراكة وعلى نحو الجزئية أو الأكمل، لا لا أبدا أبدا، بل فعل رسول الله في طول فعل من؟ فعل الله. فالمدد والعطاء والفيض من الله، وهذا الفعل صدر من رسول الله، فبالتالي يسلم حقيقة لرسول الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هم كذلك يسلم حقيقة لمن؟ لرسول الله سبحانه وتعالى. هذا توجيه بسيط طبعا لتصح النسبتان. الآية الأخرى شوف واضح أنها كذلك تشير، هم تؤكد نسبة الفعل لله وتؤكد نسبة الفعل لمن؟ للإنسان، وهما بيانان واضحان، إبطال الجبر والتفويض، لأن المجبر يقول هذا ليس فعلي مطلقا وفعل الله، والمفوض ماذا يقول؟ هذا فعلي مطلقا وليس فعل الله. والآية صريحة أن تقول هذا فعلك وفعل الله، لكن لا على نحو الجمع بين الجبر والتفويض، بل حقيقة أخرى كما وضحناها فلسفيا. واضح. الآية الأخرى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إذا أنتم ماذا فاعلون؟ الأعداء تعذيبكم للأعداء، قتالكم على هذا بأيديكم، وماذا؟ وينصركم عليهم. شوف ويشفي صدور قوم آخر. إذن هذا الارتباط بين ماذا؟ بين هذين الفعلين.
كلمة
قاتلهم أوضح في أن فاعل من بيئين من بيئين تصور أنها واسطة أو آلة، يعني لفظ عبارة أو كلمة قاتلهم أوضح، يعني
فعل
أمر بأن الله سبحانه وتعالى قاتل يعذبهم، يعني إشارة إلى أن هذا الفعل الخارجي فعل بأيديهم، يعني هذا القتال معنا بأيديك مقصود القتال طبعا. نعم هذه آية. طبعا آيات أخرى، طبعا آيات أخرى كثيرة هم تؤكد على هذه الحقيقة. نقرأ بعضها مثلا، يعني إشارة تشير هذه الآيات تشير إلى إسنان الفعل حقيقة للإنسان، ففي إبطال الجهل. قال ثم غسل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوتان. غسل قلوبكم بفعلكم بالمعاصي والعياذ بالله غسل القلوب. أحب ثم قست قلوبكم، الله يخاطب قوم صليب، يعني خطاب لليهود هذا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوتان. هذه مقام الذنب، تأخذ الذنب والتقريع واللوم يكشف عن ماذا؟ أحسنتم على الاختيار. لو كان هو هذا الذي قسى قلبه مجبورا على قسوة القلب، يعني جبر على المعاصي والمعاصي أدت إلى قسوة القلب، هذا ناتج المعاصي، بعد ما لا ذنب، لا ذنب له لا بالفعل ولا بنتائج الفعل. الإنسان لا مجبر على شيء بعده مسؤول عن الفعل ولا مسؤول عن النتائج المترتبة على الفعل. إذن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إشارة إلى هذا المعنى وهذا المطلب. إذن ثم قست قلوبكم من هذا اللوم والتقريع كاشف عن النمو، هذا باختياركم، وإلا لا معنى لله سبحانه وتعالى أن يجبرك على فعل والعياذ بالله ويلومك عليه، ماكو أعظم من الظلم. أما أنا مجبور وهم ويش ولام على الفعل، مثل ما نقول مثل هم فقير ويضربوا بعض أباب سياد زين. الآية أخرى في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام لمن؟ للعبيد. هذا نفس الشيء، من عمل صالحا فلنفسه، العامل اللي أنت تعمل وترتب عليه آثار نجاتك وسعادتك بنفسك، الله لن ينتج إلى عملك. ومن أساء فعليها، ومن أساء فعليها.
ربط العمل أيضا بمسألة العدل، هذا يعني ضربة إلى المجدر،
يعني من جهة أحسنت من جهة مقتضى، أحسنت مقتضى العدل الإلهي ألا يظلمك في عملك، أنه أنت صح أنه أنت تجبر على العمل وتعاقب. نعم، هذه آية. آية أخرى مثلا كل امرئ بما كسب رهين، واضح إنسان هذا كاش عن الاختيار، أنه هذا وما كل امرئ بما كسب رهين. مثلا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. آية أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه آية. مثلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كلها آيات تشرف عن محض الاختيار. مثلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أم في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هم هذه تشتت إيه؟ هذه كما قلت هذه الآيات اللي ذكرنا واضحة جدا في الاختيار، يعني معذرة الآيات ما قبل ونفس وما سوى وما أذى ما قبلها كلها واضحة وين؟ في إبطال الجبر وإثبات الاختيار، واضحة الدلالة. لاحظ وهناك آيات أبراهام تصرح في أنه لا يقع شيء إلا بمدد وإذن الله، إذن التكوين عن المدد الإلهي، وهذا إبطال التفويض أحسن. وطبعا كل آية هم كما يعني ظاهرها إبطال الجبر هي واقعا لبا وحقيقة تبطل من تفويض مسألة عقلية، لأن استحالة أن يتصرف الممكن هذا من دون مدد، من دون المدد الإلهي والعطاء الإلهي. واضح؟ كذلك في الآيات التي ظاهرها إبطال التفويض أن تستبطل قضية الاختيار، لأنها لابد أن نلتفت إلى لا نقول بعض الكتاب وننفر ببعض، حقيقة واحدة لابد أن نلتفت إليه. إذا هذه إذا نذكر بعض كم آية تدل على يعني ظاهرها كما قلت فيها إبطال لمن؟ فيها إبطال للتفويض. مثلا في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، واضح ما تشاءون إلا أي شيء تريد تصرف أنت لا يمكن أن تستغني عن المدد والعطاء الإلهي. ومنها قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، نفسي. في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شو هذا إذن الله؟ يقول إن هذا بإذن الله عبارة في القرآن، هذا إرشاد إلى الحكم العقلي، لأنه تكوينا واقعا هل يصدر شيء من دون مدد الله؟ ذكر النبي الله عيسى عليه السلام يقول وأخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله. شوف بإذن بعد يقول بإذن الله، يقول بإذن الله، يقول إن هذا إشارة إلى الحكم العقلي الذي يشير ماذا إلى أنه لا يمكن أن يقع شيء من دون الإذن والمدد والعطاء الإلهي. واضح أكيد. فهزموهم بإذن الله وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وهكذا ما شاء الله. واضح الآيات، واضح الدلالة على المعنى. إذن فإذا أنت أيها المؤمن الذي تؤمن بالقرآن كله ولا تؤمن ببعض دون بعض، أن هذا كفر واقعا كفر، أنهم تؤمن ببعض الكتاب، فجاءت المفوق المجبرة ماذا استفاد من هذه الآيات اللي بإذن الله؟ قالوا هم نحن مجبورون، وأعمى وعينهم عن الآيات التي تدل على الاختيار. المفوضة ركزوا على من؟ على الاختيار، هذا الاختيار وتركوا هذا. ذاك ينظر بعين يمنى، ذاك ينظر بعين يسرى بتعبيره، هذا ينظر بطرف ويترك طرف آخر. لكن الإنسان المؤمن الذي يحاول أن يجمع بين هذه الآيات يستنتج بوضوح أنه ماذا؟ لا جبر ولا تفريط، ولكن أمر بين أمرين. واضح هذه النقطة؟ هذه مجموعة من الآيات. تعالوا معي إلى مجموعة من الروايات بشكل سريع نختم البحث. طبعا علماء يعني رواة الكبار ومحدثين الكبار من الشيخ الصدوق ولين الصدوق غيره نقلوا في مجاميعهم الروائية مجموعة من الروايات الدالة على ما نحن فيه. مثلا روى الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد يعني الإمام الباقر وإمام الصادق عليهما السلام قال إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب. قال الجامع الله أرحم كذا الرحيم يجبر الإنسان على المعصية والعياذ بالله. إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها. هذا قال الجامع. والله أعاز من أن يريد أمرا فلا يكون، يعني دليل على سريان ونفوذ إرادة وقدرته المطلقة وعدم استغناء أحد عن هذه القدرة
يعني المجبرة شيخنا يقولون بيوم القيامة والحساب
والإنشاء
الخلق النهار إيه عندهم لأنهم مشكلة مبنى ما عندهم مبنى عقلهم لو الحسم والقبح ليس عقليا فمن هنا ما عندهم مانع أن يدخل الله والمؤمن النار ويدخل الكافر الجنة والعياذ بالله.
يقولون أنه يكمش كمش من الناس ويضعهم من النار
يفمش كم شيء
يمسك عدد من الناس
يضاع في الأرض عشر حزمة نعم ما مشكلة نروح له بقى ونشوفها. زين قال ثم يعذبهم عليها والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال فسئلا عليهما السلام سئلوا الإمام إذا أنجل لا جبر ولا تفعرفنا الآن هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ بين الجبر والتفويض يعني قدر بمعنى التفويض. قال نعم أوسع مما بين السماء والأرض. لمن أدرك بعقل وفطرة السليمة وأخذ بمنهاج أهل البيت سلام الله عليهم تكون المسألة جدا واضحة لكم.
ماذا لم يسمى
هي اسمها الأمر بين أمرين هي مصطلح الأمر بين أمرين هذه رواية. طبعا كما قلت روايات كثيرة قبل بعضها الوقت لا يسع. في رواية عن الشيخ الصدوق عن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمران بين أمرين. هذه الآن قال فقلت وما أمر بين ماله؟ أحد التوضيحات من الأمة. قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية، لما رجل رجل يعصي الله يختار مثلا، فنهيته فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته أنت الذي أمرته بالمعصية، يعني إشارة أن لك أنت داخل في التوجيه، لكن هذا ما أخذ بتوجيه. يعني هذا بيان طبعا يهم الإمام يلحظ حال من؟ حال السالبي المستوى، أنه يعرف أنه في النتيجة يعني لا تعزل الله عن سلطانه، لا تعزل الله عن سلطانه، مو مثل أنت لما تمر وتشوف واحد يعصي وتتركه ما له شغل فيه، لا أنت رحت نصحته الآن يطيعك ما يطيعك هذا شيء آخر.
الله
سبحانه وتعالى يعني
حرم
هذه المعصية، العبد ما أطاع الله، الله محاسب
على عدم
إطاعته. أحسنتم، يعني هذا أهم، إجبار يعني فيها، كما قلت فيها جانب إبطال الجهل، أنه أحسن أنت مالك ذلك لأنك أنت نهيته، والجهة الثانية أنه أنت ما تركته نفي التفويض. نفس العبارة اللي الإمام سلام الله عليه أهم تختزل الجبر، إبطال الجبر وإبطال التفويض، واضح؟ كما هو بيان من البيانات فهوائي. طبعا في روايات كثيرة، شوف هذه الرواية لطيفة، يرويها سيد بن طاووس في طرائفه، قال روية أن الفضل بن سهل سأل الرضا عليه السلام بين يديه المأمون، فضل بن سهل معروف وزير المأمون، فقال يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ شفتي الأسئلة تكشف عن ماذا أخوان؟ تكشف عن أنه ثقافة الجبر منتشرة من بني أمية، طبعا الجبر من بني أمية، يعني ثقفوا ناس أن الإنسان مجبور، وبالتالي الحاكم لا يحاسب مهما فعل، مهما ظلم، مهما قتل، مهما فسق، كل هذا مجبور عليه فمعذور. فنشرت أهل البيت ثقفوا الناس، لا اختيار، لكن باختيار بلا حظ، هذا لا جبر ولا تفويض، ولكن بين أمر، لكن أمر بين أمر. تخشف أشوف يمتد السؤال سهل بن فضل بن سهل مو صنعاني، ذا وزير يعتبر يعني من الوجوه المعروفة والعلمية والثقافية، صح مو صنعاني، كان مدبر، مع ذلك قد تعلق في ذهنها الأمور نتيجة التثقيف الموجود. يسأل الإمام روي عن الفضل بن سهل سأل الرضا عليه السلام بين يدي المأمون فقال يا أبا الحسن الخلق مجبورون؟ فقال الله أعدل، إمام سلام الله، الله أعدل أن يحمل عبده ويكله إلى نفسه، الله أعدل أن يحمل عبده ويكله نفسه، أي شوف الله أعدل عادل، شلون ترتكب أنت المعصية بإجباره ويعاقبك له، وهم لا يتركك من جهة أنه لا يمدك لا يعطيك لا يبيض عليه. وطبعا روايات أخرى موجودة لطيفة في المقام، في رواية طويلة للإمام الهادي لبقت لا يسع راجعوها، هذه موجودة في أمرا والمجلس كذلك
كتاب
أنا أقرأ روايات من الإلهيات الشيخ السبحاني المجلد الثاني، المجلد الثاني هذه الآيات من صفحة يعني من 350 فوق، هذا الروايات اللطيفة فقط تختم بهذا الكلام. إذن هذا مجموع الآيات والروايات، حتى العامة مثل الفخر الرازي مع ذلك عندما شعر بأنه مسألة الجبر مسألة يعني عائمة وغائمة ومخيفة واقعا فكرية، يقول واللجوء إلى أهل الحق أحق في هالمسألة. لأن عبارة يقول طبعا بعد ما يقول له عبارة يقول هذه مسألة عجيبة، فإن الناس كانوا مختلفين فيها أبدا بسبب أن ما يمكن الرجوع إليه كذا كذا، فمعول الجبرية على أنه لا بد كذا أو كذا، مهم كلامه الآن يقول. وطبعا ثم ذكر أدلة طائفة إلى أن قال، شاهد الكلام هني كلام الفخر الرازي والعمال العامة المعروفين، إلى أن قال الحق ما قال بعض أئمة الدين إنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. أئمة الدين يعني معتقد بعلمية الإمام الباقر المصدق الشيء، يعني أئمة كبار معروفين يعتبرون من فقهاء أهل البيت، السنان يعتقد بإمام تشي آخر، لكن لا يشك ولا يرتب بأنه ما هؤلاء علماء من الطراز الأول بل أساتذة علماء. فالأخوة الآن لما شاف المسألة عويصة بين أدلة الجبر وأدلة ماذا التفريط هذا تعالى الحق ما قال بعض أمة الدين أنه لا جبر ولا تفريط ولكن أمرا بين أمرين، ثم يذكر تقريبا بعض المطالب. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. هناك علماء آخرون حتى من الشيخ محمد عبد المعروف المصري هم له كلمات قريبة لهذا المعنى تكشف عن قبول لنظرية الأمر بين الأمرين، ويعتبرها واقعا يعني سبب لتطور البشرية وعلومهم وعارف نتيجة أنهم ماذا في عين يؤمنون باختيارهم، في عينهم يستمدون المدد من أين؟ من الله سبحانه وتعالى القدرة اللامتناهية. وهذا اللي سبب تطور المسلمين وتعمقهم وانتصاراتهم كما هو يصرح في بعض عبائرة عند رسالة ظاهرة في التوحيد. هذا المعنى واضح إن شاء الله. بحمد الله تم الكلام في هاتين المحاضرتين عن أهم وأبرز معالم نظرية الأمر بين الأمرين، وإلا ثقة أكتب الكلام طويل وعريض وهناك إشكالات وأجوبة، فكانت في محل بنكتب هذا المقدار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.